بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك، واجعله خالصا لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. فنعتذر مرة أخرى بداية إلى جميع إخواننا الفضلاء على التأخر في البداية في هذا الدرس، والسبب في ذلك ما علمتم هو أنه كانت هنالك محاضرة لشيخنا ووالدنا الفاضل العلامة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله سبحانه وتعالى. طيب، أقول بسبب محاضرة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد حفظه الله سبحانه وتعالى. طيب، يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت. لحظات، بارك الله فيكم، لكي نغير اللاقط إن شاء الله. لحظات. طيب، أقول بارك الله فيكم بداية نعتذر مرة أخرى أن الدرس أو كانت هناك محاضرة لشيخنا ووالدنا الشيخ عبيد حفظه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قال. وكما ذكرنا سابقا أن من أدب طالب العلم ألا يتقدم بين يدي مشايخه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قاله الشيخ ونجعله خالصا لوجه الكريم. وعموما لعلنا إن شاء الله نعلق بقدر المستطاع، ولا نستطيل إن شاء الله في أو لا نستطرد في ذكر الفوائد، ولكن إن شاء الله نذكر ما يهمنا ذكره حول هذا الباب بحول الله سبحانه وتعالى. وقد من الله سبحانه وتعالى علينا وانتهينا من الباب الماضي، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وتوقفنا عند هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله: إذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال: فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية الإسراء بين فيها الرد، أو قال: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلى الله إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول هذا الباب باب عظيم، وإن كان قد مر في الباب الماضي شيء من التنبيه على هذا الباب، فإن الباب الماضي كان عن الدعوة إلى التوحيد، فإن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأبواب السابقة على التسلسل الذي مر معنا، أراد أن يبين المعنى الصحيح الذي يدعو إليه العبد. فإذا دعا العبد إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لابد أن يفهم التفسير الصحيح للتوحيد والتفسير الصحيح لشهادة أن لا إله إلا الله. فأراد بهذا الباب أن يبين هذا المعنى العظيم لكي يتضح ويكون الأمر فيه جليا لا إشكال فيه، فإن هذا الباب قد التبس على كثير من ينتسب إلى العلم من أهل الكلام وأهل البدع، فعدم معرفة معنى المراد من تفسير الشهادة والمقصود من لا إله إلا الله يوقع في أعظم الشرك، وهو والعياذ بالله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر المخرج من الملة، الذي يحل الدم والمال لدم ومال هذا العبد. فلذلك كان هذا الإيراد في هذا الموطن. وقبل أن نعلق على ما ذكره المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى، فإنه ذكر في هذا الباب 4 آيات وحديث، ثم ذكر مسائل عظيمة تتعلق بهذه الآيات التي ذكرها والحديث الذي ذكره، فنعلق إن شاء الله تعليقا يسيرا إن شاء الله، لا يخرج عن المقصود ويوضح المراد من ذلك. طيب، أقول التوحيد قد سبق معنا بيانه وبيان معناه وأقسامه، قد سبق معنا بيانه وبيان معناه وأقسامه. فإن التوحيد أقول فإن التوحيد كما ذكرنا مأخوذ من وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، وهو في الشرع إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وتفصيل ذلك يرجع إليه إن شاء الله في مقدمة هذا الكتاب. ولكن الذي يهمنا في هذا الباب هو الشق الثاني من هذه الترجمة في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله. فنقول الشهادة في اللغة هي العلم القاطع، الشهادة في اللغة هي العلم القاطع، وأما في الشرع فهي ما تضمن الاعتقاد والنطق والعمل بمقتضى الاعتقاد، هي ما تضمن الاعتقاد والنطق والعمل بمقتضى الاعتقاد. فإذا تخلف أحد هذه الثلاث فإن الشهادة لا تكون صحيحة، فإن الشهادة لا تكون صحيحة. أقول الشهادة في الشرع هي ما تضمن الاعتقاد والنطق والعمل بمقتضى الاعتقاد، فإذا تخلف أحد هذه الثلاث فإن الشهادة لا تكون صحيحة. وقوله لا إله إلا الله هذه جملة اسمية منفية، جملة اسمية منفية بلا، منفية بلا، ولا هي النافية للجنس، لا هنا هي النافية للجنس. وإله هو اسم لا، اسم لا النافية للجنس، مبني على الفتح، مبني على الفتح، وهو على وزن فعال، وهو على وزن فعال، وهي بمعنى مفعول، وهي بمعنى مفعول أي مألوه، أي مألوه. والإله من قولنا أله يأله إلهة وألوها، الإله من قولنا أله يأله إلهة وألوها. وهو المعبود، والإله هو المعبود. ومن فتش في كلام العرب وكتب اللغة التي لم تبنى على علم الكلام، ليس أي كتاب وإنما كتب اللغة التي لم تبنى على علم الكلام، فإنه لا يجد في تفسير الإله إلا المعبود، فإنه لا يجد في تفسير الإله إلا المعبود. والمعنى الشرعي هو المعبود محبة وتعظيما، والمعبود محبة وتعظيما. ولمزيد بيان نقول إن العرب لا تطلق الإله إلا على من يستحق العبادة، عند من عبده. نقول إن العرب لا تطلق الإله إلا على من يستحق العبادة، عند من عبده، وإلا فإنهم لا يطلقون عليه إله، وإلا فإنهم لا يطلقون عليه إلها. فإن الإله عند العرب هو الذي يستحق أن يعبد. وقولنا أو نقول للتنبيه إن أهل الكلام اضطربوا في هذا الباب في تفسير الإله، فمن قائل هو القادر على الاختراع، ومن قائل هو الخالق المتفرد بالملك، ومن قائل غير ذلك، ومن قائل غير ذلك، وكل ذلك باطل لا أساس له، لا أساس له في لغة العرب، فإن العرب كما ذكرنا لا يعرفون الإله إلا الذي يعبد أو يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد، بخلاف المتأخرين من أهل الكلام وإن كانوا من أهل اللغة، فإن أهل فإن العرب كما ذكرنا إنما يفسرون الإله بالمعبود محبة أو بالذي يستحق أن يعبد، بالذي يستحق أن يعبد. وإله هي نكرة منفية، نكرة منفية، والنكرة المنفية في سياق النفي تفيد العموم، النكرة المنفية في سياق النفي تفيد العموم، فيفيد ذلك نفي الألوهية عن كل من يقع عليه اسم الإله، يفيد ذلك نفي الألوهية عن كل من يقع عليه اسم الإله. وإذا علمنا أن قولنا إله هو اسم لا النافية للجنس، فقد يتبادر إلى الذهن سؤال أو سائل أو سؤال فيقال فما هو خبر لا النافية للجنس، ما هو خبر لا النافية للجنس؟ فنقول إن خبر لا محذوف، إن خبر لا محذوف، والأصل في خبر لا أن يحذف، والأصل في خبر لا أن يحذف، وبعض أهل اللغة يوجب حذف خبر لا، بعض أهل اللغة يوجب حذف خبر لا النافية للجنس. وبما تقرر عندنا سابقا بأن العرب تفسر الإله بأنه الذي يستحق أن يعبد، وأيضا من المتقرر عند أهل التحقيق وهم جمهور أهل اللغة أن الاستثناء، وهي قاعدة في الاستثناء، قاعدة مهمة في هذا الباب، أن الاستثناء مخرج من المستثنى منه وحكمه، مخرج من المستثنى منه وحكمه. فقولنا لا إله إلا الله فيه أن الله سبحانه وتعالى لم يدخل في جنس الآلهة المنفية، الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة لم يدخل في جنس الآلهة المنفية، لا إله إله نكرة ولا نفي للجنس، فهنا نفي للآلهة، لكن هل هذا النفي يشمل لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى؟ لا، بدليل الاستثناء، بدليل الاستثناء. فهذا نقول هذا قولنا مخرج من المستثنى منه، فهذا الاستثناء أخرج هذا اللفظ، فلفظ الجلالة ليس بداخل في الآلهة المنفية. وأما قولنا ومن حكمه، فإن الآلهة المنفية حكمها أنها آلهة باطلة، حكمها أنها آلهة باطلة، فحينئذ لا يقال إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، لا يقال إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق. فحكم الآلهة المنفية ماذا؟ حكمها قلنا أنها باطلة. وحكم الألوهية لله سبحانه وتعالى أنها حق، فتعين من ذلك تقدير قولنا حق في خبر لا، فيكون خبر لا حق، خبر لا هو كلمة، خبر لا هو كلمة حق، فيكون المعنى لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، وإن شئت فقل لا إله بحق إلا الله. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كما في سورة الحج، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وإلا هو حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ولفظ الجلالة الله بدل من خبر إلا، لفظ الجلالة بدل من خبر إلا، وقلنا خبر إلا ما هو؟ أو معذرة، خبر لا المعذرة هي بدل من خبر لا، المعذرة أقول بدل من خبر لا، وقلنا إن خبر لا ما هو؟ هو قولنا حق، لا إله حق، فحق هي خبر لا النافية للجنس، ولفظ الجلالة هو بدل من خبر لا، أي بدل من قولنا حق. فإن قيل لماذا لا يكون لفظ الجلالة خبر لا، يعني لماذا لا يكون لفظ الجلالة هو خبر لا، لماذا نقدر حق خبر لا، ولماذا لا نجعل الله لفظ الجلالة خبر لا؟ فنقول إن لا النافية للجنس، لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات، لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات، وإله نكرة، لكن الله معرفة، بل هو أعرف المعارف كما قال سيبوي، الله لفظ الجلالة هو أعرف المعارف كما قال ذلك سيبوي عليه رحمة الله تعالى. نعيد باختصار، نقول لا هي النافية للجنس، وإله هو اسم لا مبني على الفتح، وقلنا إن إله نكرة جاءت في سياق النفي، وذكرنا مرارا أن القاعدة في هذا الباب أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيتنفي جميع الآلهة أو تجعل جميع الآلهة منفية. وأيضا وأيضا قلنا إن إله هي قلنا اسم لا النافية للجنس، وقلنا إلا حرف استثناء، والله لفظ الجلالة بدل من خبر لا، وهو الذي قدرناه بقولنا حق. طيب، طيب يتبين مما سبق أمر مهم، وهو أن التوحيد مبني على ركنين هما التوحيد مبني على ركنين هما النفي والإثبات. التوحيد مبني على ركنين هما النفي والإثبات، والنفي يراد به نفي الألوهية الحقة عن غير الله تعالى، نفي الألوهية الحقة عن غير الله تعالى، وهذا مأخوذ من قولنا لا إله، وهذا مأخوذ من قولنا لا إله. وأما الإثبات فهو إثبات الألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى وحده، وإثبات الألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى وحده. ذكر المصنف بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، في سورة الإسراء. بيان هذه الآية نحتاج فيه إلى شيئين. الأول ذكر الآية التي قبلها، ذكر الآية التي قبلها، وهو قول الله تعالى قل ادعوا، وهو قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. فقوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب المشركين في هذه الآية بأن الذين يدعونهم ويزعمون أنهم يملكون كشف الضر عنهم وتحويله منهم إلى غيرهم، أخبر أنهم لا يملكون ذلك، أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويل هذا الضر إلى غيرهم. والأمر الآخر هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر، قال فأسلم النفر من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم. كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن، يعني المعبودين أسلموا، المعبودين أسلموا، فلما أسلم المعبودون استمر هؤلاء المشركون على عبادتهم، استمر هؤلاء المشركون على عبادتهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يوضح ذلك بيان الضمائر، عود الضمائر، على ماذا تعود هذه الضمائر؟ أولئك الذين يدعون، أي أولئك الجن، أولئك الجن الذين يدعونهم الإنس، أولئك الجن الذين يدعونهم الإنس يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الجن الذين يدعونهم هؤلاء أو الذين يدعوهم هؤلاء الإنس يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب؟ الوسيلة هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، الوسيلة هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. فهؤلاء الجن كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، ومع ذلك استمر هؤلاء الإنس على عبادة هؤلاء الجن، على عبادة أولئك الجن. أيضا نقول قوله سبحانه وتعالى يدعون، الدعاء في الشرع ينقسم إلى قسمين، الدعاء في الشرع ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء في الشرع ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو التقرب إلى الله تعالى بسائر أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية. دعاء العبادة هو التقرب إلى الله تعالى بسائر أنواع العبادة أو العبادات القلبية والقولية والعملية. وأما دعاء المسألة، وأما دعاء المسألة فهو طلب العبد من الله سبحانه وتعالى شيئا من الخير، من خير الدنيا أو الآخرة. فهو أن يطلب العبد من الله سبحانه وتعالى شيئا من خير الدنيا أو الآخرة. دليل هذا التقسيم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. دليل هذا التقسيم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فجعل الدعاء كله هو العبادة، فجعل الدعاء هو العبادة. وأل هنا في الدعاء وكذلك أل في العبادة في هذا الحديث تفيد الاستغراق، فكل أنواع الدعاء هي من العبادة، فأفاد ذلك هذا التقسيم الذي ذكرناه أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ووجه الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من كل ما يعبد من دون الله، أو تبرأ من مما يعبد من دون الله. وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تبرأ من المعبودات كلها إلا معبودا واحدا هو الله سبحانه وتعالى الذي فطره، تبين من ذلك ما ذكرناه سابقا من أن التوحيد مقامه على ركنين وهما الإثبات والنفي. فتبرؤه عليه الصلاة والسلام من جميع ما يعبد إلا الله سبحانه وتعالى يدل على أن التوحيد لا بد فيه من هذين المقامين العظيمين، وهو مقام النفي ومقام الإثبات. فمن رام أن يوحد ربه سبحانه وتعالى بالنفي وحده فهذا واقع في الإلحاد. ومن رام أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالإثبات وحده فهو واقع في الشرك. فلا بد من إبطال الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله سبحانه وتعالى وحده. فلا بد من إبطال الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى وإثبات استحقاق الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وهذه الآية جاء فيها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث كان نصرانيا ثم أسلم، فلما سمع هذه الآية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما كنا نعبدهم. الله سبحانه يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: والله يا رسول الله، والله ما كنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أولم يكونوا أولم تكونوا إذا أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال أطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، أو قال: فتلك عبادتكم إياهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وسيأتي إن شاء الله في ذلك باب نفصل الحديث فيه في هذه المسألة، لكن نقول على اختصار هنا: المقصود أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهو الذي ذكرناه سابقا في أنواع الشرك الأكبر، حيث ذكرنا أن أنواع الشرك الأكبر أربعة. الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام، وذكرنا أن من أقسام الشرك الأكبر شرك الطاعة، وذكرنا أن من أقسام الشرك الأكبر شرك الطاعة، وشرك الطاعة هو اعتقاد أن للعبد أن يحل الحرام ويحرم الحلال، وأنه يسوغ له ذلك، اعتقاد أن العبد له ويجوز له ويسوغ له أن يحرم الحلال وأن يحلل الحرام. فهذا كما دلت عليه هذه الآية والحديث، حديث عدي بن حاتم، دل ذلك على أن ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ومن الناس، أو قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأيضا ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهنا قوله يحبونهم كحب الله، إما أن يكون المقصود والمراد أن هؤلاء المشركين كانوا يحبون الأنداد مثل حبهم لله سبحانه وتعالى، أي ساووا الله سبحانه وتعالى بما عبدوه من دون الله سبحانه. وهذا الذي جاء فيه أو مثله ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، في قوله سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والتفسير الآخر لهذه الآية أنهم كانوا يحبون هذه الأنداد كما كان المؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى، أو كحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى، أنهم كانوا يحبون الأنداد كما يحب المؤمنون الله سبحانه وتعالى. فهذان تفسيران لأهل العلم لهذه الآية. وعموما كلا الأمرين شرك بالله سبحانه وتعالى مخرج من الملة، وقد دلت النصوص الشرعية على كلا الأمرين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد سمى الذين يعدلون الله سبحانه وتعالى بغيره سماهم كفارا كما قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فكيف بمن جعل غير الله سبحانه وتعالى أفضل من الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا أو سبب إيراد هذه الآية في هذا الباب هو أن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكر شيئا مما يصادم التوحيد، يصادم أصل التوحيد، وأن التوحيد مستلزم لكمال المحبة لله سبحانه وتعالى. كمال التوحيد يكون في كمال المحبة لله سبحانه وتعالى، بل نقول إن المحبة للتوحيد هي كالرأس للطائر، كما عبر عن ذلك جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله باب متعلق بأحد أعمال القلوب وهو محبة الله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الحديث حول هذه المسألة العظيمة أو حول هذا الأمر العظيم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجزاء على أمرين. الأول أن يقول العبد لا إله إلا الله وهو التوحيد، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. وهذان الأمران يفسران هذا الباب ويفسران ما ذكرناه، أو يبينان ويوضحان ما ذكرناه حول تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وأن من جاء بهذين الأمرين فإنه يحرم ماله ودمه ويكون حسابه على ربه سبحانه وتعالى. فلعل إن شاء الله فيما ذكرناه على هذا الوجه من الاختصار بسبب ضيق الوقت وتأخره بيان لهذا الباب العظيم، لكن يبقى أن نعلق على ما ذكره المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى تعليقا يسيرا في المسائل التي ذكرها. قال رحمه الله: فيه أكبر، أو قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. الأبواب التي تأتي معنا إن شاء الله بعد هذا الباب يوضح هذه الترجمة إيضاحا أكثر إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، وهذا أوضحناه إن شاء الله في ما مضى. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، فيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. فتبين من سورة الإسراء أن دعاء الصالحين شرك بالله سبحانه وتعالى. وآية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، فإنه كما ذكرنا في حديث عدي بن حاتم كانوا يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال مع اعتقادهم. وهذا لابد من هذا القيد يا إخوة، لابد من هذا القيد. ليس كل من اتبع رجلا في تحريم الحلال أو تحليل الحرام أنه يكفر مباشرة ويخرج من الملة، لا، بقيد، مع اعتقاد أنه يسوغ ويجوز له ذلك. طيب، ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فذكرنا أن هذا فيه دليل على النفي والإثبات، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني هذا الذي ذكره سبحانه وتعالى أخبر سبحانه وتعالى في سورة الزخرف أنها هي الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عقبه، هي الكلمة الباقية التي جعلها الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عقبه، أنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وأنهم يتبرؤون من كل ما يعبد من دون الله. قال ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. يعني المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ذهب هنا إلى أحد التفسيرين اللذين ذكرناهما، وهو أن تفسر الآية بأن المقصود بأن المشركين كانوا يحبون الله وكانوا يحبون الأنداد كحبهم لله سبحانه وتعالى. قال فدل ذلك على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكثر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. والله أعلى وأعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يؤاخذنا بما زلت به الألسن، وأن يجعل فيه الرفعة والسداد والتوفيق، وأن ينفع به وأن يرفع به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نأخذ شيئا من الأسئلة إن شاء الله على عجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يسدد ألسنتنا لما يحب ويرضى. طيب، هذا أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيكم وثبتكم على الحق، اللهم آمين وإياك أخي الكريم. كيف يجمع العبد في قلبه حب الله مع الخوف منه سبحانه؟ كيف يجمع العبد في قلبه حب الله مع الخوف منه سبحانه وتعالى؟ يعني كأن الأخ وفقه الله سبحانه وتعالى. طبعا سيأتي معنا إن شاء الله باب يتعلق ب حب الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا أيضا شيء يتعلق بالخوف، وإن كان مر معنا باب الخوف من الشرك. فأقول وفقك الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك حبه والخوف منه. فإن هنالك ليس هنالك تنافي بين حب الله سبحانه وتعالى والخوف منه، فإن محبة الله سبحانه وتعالى تقتضي من العبد أن يساق إلى العبودية لله سبحانه وتعالى، فإن من أحب هاب وخاف أن لا يأتي بما يحبه المحبوب، فإنه يخاف أن لا يأتي بما يحبه المحبوب. وأيضا بارك الله فيك، فإن الخوف من الله سبحانه وتعالى دافع للعبد إلى أن يأتي بما يقربه من الله سبحانه وتعالى. وأضف إلى ذلك أن المحبة مستلزمة للذل لله سبحانه وتعالى، فإن كل محب عنده شيء من الذل للمحبوب، وذلك بقدر محبته لهذا المحبوب، وكلما عظمت المحبة عظم الذل للمحبوب. والعبد إذا عظمت محبته لله سبحانه وتعالى عظم ذله لله سبحانه وتعالى. والحق أن الكلام في هذه المسألة كلام طويل، ولعلنا إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى، وكان هنالك شيء من العمر في بقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا على طاعته، لعلنا إن شاء الله نتكلم على هذه المسألة بتفصيل أكثر بحول الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ويوفق على ما فيه الخير. هذا أخ من المغرب يقول بارك الله فيك شيخنا، ما حكم الحلف بحق الله تبارك وتعالى؟ الحلف بحق الله تبارك وتعالى، نقول لا يجوز الحلف بحق الله تبارك وتعالى، فإن حق الله سبحانه وتعالى هي العبادة، وإنما يجوز الحلف بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. الحلف بالله كأن تقول والله وبالله وتالله، والحلف بالأسماء تقول مثلا والعظيم، أو أقسم بالعظيم، أو نحو ذلك. والصفات فكأن تقول وعزة الله وقدرة الله ونحو ذلك. وأما حق الله سبحانه وتعالى فقد جاء كما في حديث معاذ الذي مر معنا، يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فذكر أن حق الله سبحانه وتعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلا يجوز الحلف بحق الله سبحانه وتعالى، وإنما تحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته سبحانه. هذا أخ من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، أرجو أن تفيدونا بالكتب التي اعتنت بتخريج أحاديث مسند البزار وأحاديث المعجم الأوسط الطبراني رحمه الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله خيرا أخي الكريم. وأما تخريج مسند البزار ففي ذلك كشف الأستار، كشف الأستار للهيثمي، أقول في لتخريج معذرة تخريج مسند البزار تجده بارك الله فيك في كشف الأسرار في تخريج مسند البزار للهيثمي. وأما تخريج كتاب الطبراني الأوسط فلا يحضرني في الحقيقة كتاب اعتنى بتخريج أحاديث معجم الطبراني، لا يحضرني كتاب في تخريج أحاديث معجم الطبراني، فالله أعلم ما هو الكتاب الذي اعتنى بتخريج أحاديث الطبراني الأوسط أعني بالتحديد. طيب، هذا أخ يقول، أخ من تونس يقول بارك الله فيكم شيخنا، أخت تسأل إذا كانت مستحاضة هل تتوضأ لكل صلاة، مع العلم أن بين الصلاتين الفريضتين انقطع معها الدم، فهي هنا تسأل هل يجب عليها الوضوء لكل صلاة منهما؟ نقول بارك الله فيك المسألة فيها تفصيل، هذه المرأة إما أن تكون قد توضأت قبل انقطاع الدم او انها توضأت بعد انقطاع الدم. اولا نقول عندنا اربع حالات لهذه المرأة، عندنا اربع حالات لهذه المرأة. الحالة الاولى ان تتوضأ والدم ما زال ينزل، دخل عليها مثلا وقت صلاة الظهر والدم ينزل فتوضأت، وطبعا الدم هنا المقصود فيه دم الاستحاضة وليس دم الحيض، الدم ينزل فتوضأت ثم انقطع الدم او استمر، فانها أو بالاحرى نقول مثلا انقطع الدم لكي نوضح حالات اكثر، انقطع الدم ثم توضأت بعد انقطاع الدم ولم ينزلها عليها دم حتى دخل وقت الصلاة التي بعدها، فلا يجب عليها إعادة الوضوء. توضأت قبل انقطاع الدم ثم لما انقطع الدم توضأت مرة أخرى فدخل عليه وقت صلاة العصر وهي ما زالت على وضوء، فلا يلزمها إعادة الوضوء. وإما أن تكون قد انقطع دخل وقت الظهر وصلت الظهر ثم انقطع الدم أو بالأحرى استمر الدم إلى وقت صلاة العصر، استمر معها الدم إلى وقت صلاة العصر، فإنها يجب عليها إعادة الوضوء. أو تكون بارك الله فيك على وضوء فينقطع عنها الدم ثم يعاودها قبل دخول وقت العصر، يعاودها قبل دخول وقت العصر، مثلا انقطع الدم بعد أن صلت الظهر فتوضأت ثم رجع إليها الدم ثم دخل وقت العصر، فنقول لها الآن عيدي الوضوء لصلاة العصر، نقول لها عيدي الوضوء لصلاة العصر. وإما أن أو ذكرنا نحن أن يستمر معها الدم، هذه ثلاث حالات والله أعلم. طبعا دليل ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأي لكل صلاة ما في السنن. طيب هذا من السعودية يقول صلى الله يثبتنا وإياكم وأن يرفع من قدركم وفقك الله سبحانه وتعالى، يقول ما حكم الاستغفار بنية طلب المغفرة من الله وبنية الشفاء، وهل الاستغفار بنية تحقيق غرض دنيوي داخل في إرادة الدنيا بعمل الآخرة جزاكم الله خيرا؟ طيب هذا السؤال ينقسم إلى شقين، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. يقول ما حكم الاستغفار بنية طلب المغفرة من الله وبنية الشفاء، ما حكم الاستغفار بنية طلب المغفرة من الله وبنية الشفاء؟ الاستغفار هو طلب مغفرة، لكن إذا كان أيضا بنية الشفاء فلا بأس به، فإن العمل الصالح مما يتقرب به العبد لينال من الله سبحانه وتعالى شيئا من فضله، كما دل على ذلك حديث الثلاثة الذين في الغار. فإن المسألة ليست محصورة في أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم هذا الكرب، وإنما ذلك شامل، العبد له أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات لكي ينال من الله سبحانه وتعالى شيئا من خير الدنيا أو خير الآخرة. لكن ما جاء في الشق الآخر من السؤال وهو الاستغفار بنية تحقيق غرض دنيوي فقط، فهل هذا داخل في إرادة الدنيا بعمل الآخرة؟ نقول هذا المستغفر إما أن يقصد غرضا دنيويا محضا فيعمل عمل الآخرة لأجل الدنيا، فهذا داخل في إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وذلك وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة وفي له ما أراد، لكن لم يعطى إلا ما أراد، فهذا قصد الدنيا فلا يعطى إلا الدنيا، أما إن قصد الدنيا والآخرة يعطى الدنيا والآخرة. وهي المسألة فقط تحتاج إلى نية وصدق نية، ولا تحتاج إلى أمر آخر. فماذا يضير العبد لو أنه جمع إلى هذا الأمر إرادة الآخرة والثواب المترتب على ذلك؟ ونوضح المسألة مثلا، لو أن رجلا علم أن في كما جاء في حديث أنس أن صلة الرحم تزيد في العمر، فلو أن رجلا ما وصل رحمه إلا من أجل زيادة العمر فإنه قد يحصل له ذلك، لكن إذا كان لا يريد إلا طول العمر ولا يريد ثواب الآخرة والثواب الذي عند الله سبحانه وتعالى، فهو داخل في قول الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار الآية. هذا والله أعلم. هذا أخ من ليبيا يقول: أخت أبلغت أو أبلغت أن زوجها توفي من شهر، فهل تبدأ عدتها من اليوم الذي سمعت فيه هذا النبأ أو من اليوم الذي مات فيه زوجها في دون جزاكم الله خيرا؟ طيب أنا أكرر يا إخوة بارك الله فيكم، مسائل تتعلق بالزواج، مسائل تتعلق بالطلاق، لا تعرضوها بهذه الصورة. هذه المسائل تحتاج إلى نقاش، إلى كلام، إلى أخذ إلى إعطاء. الحكم الشرعي نعم تعتد منذ أن بلغها من الوقت الذي بلغها فيه الخبر، تعتد العدة المعروفة 14 و10. وأما بالنسبة لتفصيل في هذه المسألة فلا بد من الرجوع إلى تفاصيل هذه المسائل، ترجعون فيها إلى المحاكم. ما يصلح في مثل هذه المسائل التي تتعلق بالفروج أن الإنسان يسأل فيها هكذا فتوى ويأخذ الجواب ويطبق مباشرة. المسائل تتعلق بها حقوق وأعراض وأمور كثيرة، فلا بد من هذه في هذه المسائل من الرجوع إلى المحاكم الشرعية. طيب، هذا سائل من جنوب إفريقيا يقول: شيخنا، ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ العقيدة أشمل من التوحيد، والتوحيد جزء من العقيدة، التوحيد جزء من العقيدة، فإن العقيدة شاملة لكل ما يعتقده العبد، وأصلها في أركان الإسلام الستة، أصل العقيدة في أركان الإسلام الستة، ولكن ألحق بها أهل العلم بعض الأمور التي خالف فيها أهل البدع كالمسح على الخفين وتحريم الخروج على ولاة الأمور ونحو ذلك من المسائل المبثوثة في كتب العقيدة، وكذلك بعض مسائل السلوك كما في آخر الواسطية ونحو ذلك. فهذه العقيدة، العقيدة أشمل، والتوحيد إنما هو جزء من العقيدة، التوحيد إنما هو جزء من العقيدة. الأخ من ليبيا يقول: هل يجوز التدريس في الجامعات المختلطة علما بأن الطلبة الآن في منتصف الفصل الدراسي؟ طيب الأخ معذرة، الأخ يسأل عن التدريس في الجامعات المختلطة، يعني هو مدرس. فنقول بارك الله فيك، بالنسبة للتدريس في الجامعات المختلطة فنقول هو حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، والإنسان يجب عليه الابتعاد عن الاختلاط بعدا تاما، إلا إذا كان الإنسان لا يجد له مكانا إلا هذا المكان، فنقول يجب، يعني إذا لم يجد إلا هذا فهذا يباح له من باب الضرورة، بشرط أن يبحث له عن مكان غيره، أو أن تكون الشهادة إذا كان يدرس تكون هذه الشهادة مما يحتاج إليه في هذه البلد، أو إن كان يدرس فيكون هذا العلم مما لا غناء عن هذا الرجل في إذا ما لو ترك التدريس، ما لو ترك التدريس فيتضرر البلد من تركه للتدريس. ودائما نقول إذا كان الإنسان يقول لا ونحن نحتاج إلى تدريس في هذا المجال ونحو ذلك، نقول هذه المسألة مرجعها إلى الورع، مرجعها إلى الورع، ولا تكن أنت كبش الفداء. إذا كان يوجد غيرك فلا تكن أنت كبش الفداء. بارك الله فيك. أخ من السعودية يقول بارك الله فيكم وإياك أخي الكريم، هل الدعاء بأننا نكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وأن نكون من 70,000 من الاعتداء في الدعاء؟ لا، ليس من الاعتداء في الدعاء. ودليل ذلك أن عكاسة بن محصن رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون من 70,000، فليس هذا من الاعتداء بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل هو الذي دعا لعكاسة رضي الله عنه. هذا من المغرب يقول هل صحيح أن الموحدين وعلى رأسهم الأنبياء يتفاوتون في درجات توحيدهم وبارك الله فيكم؟ نعم، لا شك الناس يتفاوتون في التوحيد، فهنالك أصل التوحيد وهنالك كمال التوحيد الواجب وهنالك كمال التوحيد المستحب، والناس يتفاوتون في ذلك بحسب نيلهم من ذلك. أقول الناس يتفاوتون في ذلك بحسب نيلهم من ذلك، فمن أخذ أو جاء بالتوحيد بأصل التوحيد فقط ليس كمن جاء بكمال التوحيد الواجب، ومن جاء بكمال التوحيد الواجب ليس كمن جاء بكمال التوحيد المستحب. الناس يتفاوتون في التوحيد، حتى الذين جاءوا بكمال التوحيد المستحب وهم أعلى الدرجات فهم أيضا يتفاوتون، وهذا يدخل فيه جميع العبادات وترك المنهيات، داخل في هذا التوحيد أي كمال التوحيد، يعني يدخل فيه أيضا المستحبات وترك المكروهات، بل حتى يذكر بعض أهل العلم ترك ما لا يحتاج إليه من فضائل المباحات. هذا أخ من الجزائر يقول حكم تعلم الإجازة في رواية القرآن على إخواني وبارك الله فيكم. أقول إن لم تجد سلفيا فلا تتعلم القرآن على غير السلفي، فهؤلاء يدسون السم في العسل، فإن لم يدسه في تعليمه للقرآن فسوف يدسه لك في معاملته لك. وأذكر هنا مقولة لسعيد حوى الإخواني أحد رموز الإخوان المعروفين، يقول كلاما معناه في بعض كتبه، يقول لو أن المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات الروسية اجتمعت على أن ينفروا من شخص ما فعلوا ما نستطيع أن نفعله نحن جماعة الإخوان المسلمين. وهذا أنا أورده هنا لأبين لك مدى الدهاء والمكر الذي يوجد عند أتباع هذه الجماعة. وسبحان الله الإخوة الذين سألوا من تونس عن الانتخابات وعن انتخاب حزب النهضة الإخواني، قلنا لهم مثل هذا الحزب لا يرجى منه منفعة للإسلام والمسلمين، وأول ما حصل لهم وأمسكوا بزمام السلطة قالوا الإسلام والعلمانية واحد، الإسلام والديمقراطية واحد. فيا أخي بارك الله فيك ابحث لك عن داعية سلفي معتني بالكتاب والسنة ولا تذهب إلى غيره، وهذا من باب صيانة الدين، والله أعلم. أيضا من تونس أو سأل من تونس يقول امرأة وضعت اللولب كانت العادة عندها 7 أيام فأصبحت تدوم 10 أيام، مع العلم أن طيلة هذه الأيام يكون معها دم حيض. السؤال: هل تأخذ بعدتها القديمة وتبقى 7 أيام أم تبقى 10 أيام؟ نقول تبقى بمقدار ما ترى الدم الذي هو دم الحيض. ودم الحيض له صفتان وردتا في الحديث، فإن دم الحيض أسود يعرف أو أسود يعرف. وعلى قول أنه أسود يعرف أن دم الحيض له لون تعرفه المرأة لها بحسب عادتها التي تتكرر معها كل شهر، ودمه غالبا يكون أشد حمرة وأحيانا يميل إلى السواد من دم الاستحاض الذي يكون أقل حمرة، وأيضا يعرف يعني له رائحة كريهة. فأنت تبقين على هذه العدة بمقدار معذرة بمقدار ما ترين من دم الحيض الذي هو دم حيض وليس دم فساد الذي هو دم استحاضة، فتبقين بمقدارها. فلو استمرت 10 أيام تبقين 10 أيام، استمرت 11 يوما تبقين 11 يوما، إلا أن يغلب هذا الدم على الشعر، فعند ذلك تتحول المسألة إلى استحاضة. فإن شاء الله تكون العدة عندك 10 أيام، الله أعلم. من فلسطين تقول: لو تسلم الإخوان المسلمون الحكم في الدولة وكان رئيس الدولة إخواني، فهل على السلفيين الكف عن بيان منهجهم من باب طاعة ولي الأمر؟ أقول: هذا الباب لا بد فيه من الحكمة، هذا الباب لا بد فيه من الحكمة. بيان الحق واجب، ولا يسكت العبد عن بيان الحق، لكن لا بد في هذا الباب من طاعة ولي الأمر واحترامه، وأن يجعل العبد لهذا الولي ولي الأمر ما جعله الله سبحانه وتعالى عليه من الطاعة والاحترام والتقدير والنصح. وأما بيان الخطأ فلا يحتاج العبد إلى أن يقول: هذا الرئيس فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا كذا، لا، لكن عليك بارك الله فيك ببيان الحق، أن تتكلم بالحق ولا تدخل في ما لا تحتاج إليه، تتكلم ببيان الحق الذي عندك. تقول مثلا: لا يجوز تعدد الأحزاب ونحو ذلك، ما تحتاج أن تصرح باسم الإخوان المسلمين، فليس الاسم مقصودا لذاته إلا أن تحتاج في موضع فتتكلم بهذا الاسم، ولكن الإنسان عليه أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. وهنا أذكر لإخواني، يعني لعلهم إن شاء الله يستمعون لتسجيل موجود على الشبكة للشيخ العلامة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى، حول رحلته إلى السودان، تكلم فيه حفظه الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة بالتحديد، التي هي عدم ذكر أسماء بعض الجماعات المخالفة كالصوفية والإخوان المسلمين ونحو ذلك، وذكر أن ذلك أثمر ثمرة عظيمة في تلك الرحلة. التسجيل موجود على الشبكة لعلكم ترجعون إليه. فعموما نقول: العبد عليه في هذا المقام ما على المسلم من طاعة ولي الأمر وتقديره واحترامه والنصح له والدعاء له في ظهر الغيب وفي حضرته وفي ما يستطيع، أو في المواطن التي يستطيع أن يدعو له، وأن يحفظه في غيبته، وأن لا يشهر به ولا يتكلم عنه لا في المنابر ولا في المحافل ولا في المجالس، وإنما يحفظه في غيبته ويتكلم ببيان الحق، يذكر الحق ولا يتعرض لولي الأمر إلا إن احتاج إلى ذكر مسألة معينة في موضع معين في ظرف معين، وهذا يحتاج أيضا إلى تفصيل للكلام فيه. ولكن الكلام الفتوى هنا تكون على الأصل، وهو أن ولي الأمر له من المحبة والتقدير والاحترام والتبجيل والطاعة والنصح ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. الأخ من فرنسا يقول: ما هو حكم من شك في وضوئه، وهل من غسل أعضاه أكثر أو أقل من 3 مرات يبطل وضوءه؟ وبارك الله فيكم وإياك أخي الكريم. أما حكم من شك في وضوئه فإنه لا يعيد الوضوء، ودليل ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، وفي رواية هل أحدث أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وهذا فيه دليل على القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذا أمر. وأما من غسل أعضاءه أكثر أو أقل من 3 مرات فبالنسبة للأكثر فإنه لا يبطل وضوء ولكنه يأثم، من توضأ أكثر من 3 مرات فإنه لا يبطل وضوء ولكنه يأثم ويكون عاصيا لله سبحانه وتعالى. وإن قصد هذه المخالفة أن يخالف قصدا مع علمه بأن ذلك محرم عليه فهذا يعظم إثمه وجرمه، بل إنه يكون متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يرضاه، ونقول له أعد وضوءك، هذا أمر. وأما من توضأ بأقل من 3 مرات فإنه لا يبطل وضوء، بل هذا جاءت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان، كما في حديث زيد رضي الله عنه، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ففي حديث زيد النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين وسائر الأعضاء غسلها 3، فلا يبطل الوضوء ما لو توضأ الإنسان أقل من 3 مرات، بل السنة في هذا الباب أن ينوع الإنسان، أحيانا يتوضأ مرة مرة، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا 3 3، لكن الأصل هو أن يتوضأ 3 3، هذا الذي يكثر منه، وهذا الذي كان عليه عامة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخ من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك أخي الكريم. هل على من يفتح القرآن في البيت لرقيته أو للاستماع ثم ينشغل بأعمال البيت بعيد عن الغرفة التي فيها القرآن، أو يتحدث مع غيره فلا يركز مع المقرئ، هل عليه من إثم؟ نقول: الإنسان إما أن يجعل القرآن بصوت يسمع، فهذا يجب عليه الاستماع والإنصات، بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، والأمر يفيد الوجوب، والأمر يفيد الوجوب، فمن سمع القرآن وجب عليه الإنصات، من سمع القرآن وجب عليه أن ينصت للقرآن. أما إن كان القرآن يعني يشتغل في مكان وهو بعيد عن هذا القرآن ولا يسمع القرآن فلا يجب عليه الإنصات، ولعل الأولى في ذلك إذا كان الإنسان ينشغل بشيء أن يطفئ القرآن. هذا والله أعلى وأعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، وأن يتجاوز عنا ما أخطأت به الألسن، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا أخ زال أخي ينبه يقول: اسم الكتاب كشف الأستار عن زوائد البزار، يقول: كشف الأستار عن زوائد البزار، هذا اسم الكتاب، كشف الأستار عن زوائد البزار. نعم، هو هكذا الاسم، وهذا ذكر فيه الهيثمي رحمه الله سبحانه وتعالى. أنا ذكرت له كان سؤاله عن كتاب في تخريج المسند البزار. طبعا هو التحقيق الموجود الآن يحضرني أن التحقيق الموجود الآن الذي يقع في حوالي أظنه في 16 مجلد أو نحو ذلك تزيد أو تنقص ما أذكر الآن لعلها أقل, التحقيق موجود فيه يعني اعتنى المحقق بالآثار والتخريج, اعتنى بالآثار والتخريج. لكن عموما الآن تذكرت أن كشف الأستار وفي ذكر الزوائد, زوائد البزار, وليس تحقيقا للكتاب كاملا, تخريج الكتاب كامل, وإنما هو في الزوائد للبزار. فعلى ذلك أصحح ما ذكرناه في الإجابة على السؤال. جزا الله خيرا الأخ على هذا التنبيه. فإن الكتاب يعني هو في زوائد البزار وليس في تخريج الكتاب كاملا, وأما المسند كامل والمسمى بالبحر الزخار فهذا بارك الله فيك لا أعلم له تخريج مستقل, بل لو كان له تخريج مستقل يعني يطول تخريج هذا الكتاب. لكن عموما كما ذكرت كشف الأستار الهيثمي ذكر الزوائد التي ذكرها, يذكر على شيء من الاختصار, والهيثمي معروف ما عنده من التساهل في الرجال في التصحيح, عنده شيء من التساهل, وأحيانا يعني يذكر بعض الرجال ويخطئ في نسبتهم, يخطئ في النسبة فيقول هو فلان ابن فلان ويخطئ في ذلك. بل وهذا كثير ما حصل للبزار, حتى أنني أذكر أن هنالك أحد الإخوة من الكويت صنف في تصحيح هذه الأوهام التي وهم فيها الهيثمي عليه رحمة الله تعالى في كشف الأستار. وعموما نقول, أنا أقول كما أسلفت, لا يحضرني كتاب في تخريج مسند البزار, ونشكر الأخ الذي نبه على هذا الاسم. الله أعلى وأعلم, نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. والله أعلى وأعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما, اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا, واجعله في رضاك, واجعله خالصا لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. فنعتذر مرة أخرى بداية إلى جميع إخواننا الفضلاء على التأخر في البداية في هذا الدرس, والسبب في ذلك ما علمتم هو أنه كانت هنالك محاضرة لشيخنا ووالدنا الفاضل العلامة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله سبحانه وتعالى. طيب, أقول بسبب محاضرة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد حفظ الله سبحانه وتعالى, طيب يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت, لحظات بارك الله فيكم لكي نغير اللاقة إن شاء الله, لحظات. Thank you. طيب نقول بارك الله فيكم بداية نعتذر مرة أخرى أن الدرس أو كانت هناك محاضرة لشيخنا ووالدنا الشيخ عبيد حفظه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قال. وكما ذكرنا سابقا أن من أدب طالب العلم ألا يتقدم بين يدي مشايخه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قاله الشيخ ونجعله خالصا لوجه الكريم. وعموما لعلنا إن شاء الله نعلق بقدر المستطاع، ولا نستطيل إن شاء الله في أو لا نستطرد في ذكر الفوائد، ولكن إن شاء الله نذكر ما يهمنا ذكره حول هذا الباب بحول الله سبحانه وتعالى. وقد من الله سبحانه وتعالى علينا وانتهينا من الباب الماضي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وتوقفنا عند هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقوله إذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية الإسراء بين فيها الرد، أو قال ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلى الله إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول هذا الباب باب عظيم، وإن كان قد مر في في الباب الماضي شيء من التنبيه على هذا الباب، فإن الباب الماضي كان عن الدعوة إلى التوحيد، فإن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأبواب السابقة على التسلسل الذي مر معنا أراد أن يبين المعنى الصحيح الذي يدعو إليه العبد، فإذا دعا العبد إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنه لابد أن يفهم التفسير الصحيح للتوحيد والتفسير الصحيح لشهادة أن لا إله إلا الله، فأراد بهذا الباب أن يبين هذا المعنى العظيم لكي يتضح ويكون الأمر فيه جليا لا إشكال فيه، فإن هذا الباب قد التبس على كثير من ينتسب إلى العلم من أهل الكلام وأهل البدع، فعدم معرفة معنى المراد من تفسير الشهادة والمقصود من لا إله إلا الله يوقع في أعظم الشرك، وهو والعياذ بالله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي يحل الدم والمال لدم ومال هذا العبد، فلذلك كان هذا الإيراد في هذا الموطن. وقبل أن نعلق على ما ذكره المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى فإنه ذكر في هذا الباب 4 آيات وحديث، ثم ذكر مسائل عظيمة تتعلق بهذه الآيات التي ذكرها والحديث الذي ذكره، فنعلق إن شاء الله تعليقا يسيرا إن شاء الله لا يخرج عن المقصود ويوضح المراد من ذلك. طيب، أقول التوحيد قد سبق معنا بيانه وبيان معناه وأقسامه، قد سبق معنا بيانه وبيان معناه وأقسامه، فإن التوحيد أقول فإن التوحيد كما ذكرنا مأخوذ من وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، وهو في الشرع إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وتفصيل ذلك يرجع إليه إن شاء الله في مقدمة هذا الكتاب، ولكن الذي يهمنا في هذا الباب هو الشق الثاني من هذه الترجمة في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله، فنقول الشهادة في اللغة هي العلم القاطع، الشهادة في اللغة هي العلم القاطع، وأما في الشرع فهي ما تضمن الاعتقاد والنطق والعمل بمقتضى الاعتقاد، هي ما تضمن الاعتقاد والنطق والعمل بمقتضى الاعتقاد، فإذا تخلف أحد هذه الثلاث فإن الشهادة لا تكون صحيحة، فإن الشهادة لا تكون صحيحة. أقول الشهادة في الشرع هي ما تضمن الاعتقاد والنطق والعمل بمقتضى الاعتقاد، فإذا تخلف أحد هذه الثلاث فإن الشهادة لا تكون صحيحة. وقوله لا إله إلا الله، هذه جملة اسمية منفية، جملة اسمية منفية، منفية بلا، منفية بلا، ولا هي النافية للجنس، لا هنا هي النافية للجنس. وإله هو اسم لا، اسم لا النافية للجنس، مبني على الفتح، مبني على الفتح، وهو على وزن فعال، وهو على وزن فعال، وهي بمعنى مفعول، وهي بمعنى مفعول أي مألوه، أي مألوه. والإله من قولنا أله يأله إلهة وألوهة، الإله من قولنا أله يأله إلهة وألوهة. وهو المعبود، والإله هو المعبود. ومن فتش في كلام العرب وكتب اللغة التي لم تبنى على علم الكلام، ليس أي كتاب، وإنما كتب اللغة التي لم تبنى على علم الكلام، فإنه لا يجد في تفسير الإله إلا المعبود، فإنه لا يجد في تفسير الإله إلا المعبود. والمعنى الشرعي هو المعبود محبة وتعظيما، والمعبود محبة وتعظيما. ولمزيد بيان نقول إن العرب لا تطلق الإله إلا على من يستحق العبادة عند من عبده، نقول إن العرب لا تطلق الإله إلا على من يستحق العبادة عند من عبده، وإلا فإنهم لا يطلقون عليه إله، وإلا فإنهم لا يطلقون عليه إلها. فإن الإله عند العرب هو الذي يستحق أن يعبد، وقولنا أو نقول للتنبيه إن أهل الكلام اضطربوا في هذا الباب في تفسير الإله، فمن قائل هو القادر على الاختراع، ومن قائل هو الخالق المتفرد بالملك، ومن قائل غير ذلك، ومن قائل غير ذلك. وكل ذلك باطل لا أساس له، لا أساس له في لغة العرب، فإن العرب كما ذكرنا لا يعرفون الإله إلا الذي يعبد أو يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد، بخلاف المتأخرين من أهل الكلام وإن كانوا من أهل اللغة، فإن العرب كما ذكرنا إنما يفسرون الإله بالمعبود محبة أو بالذي يستحق أن يعبد، بالذي يستحق أن يعبد. وإله هي نكرة منفية، نكرة منفية، والنكرة المنفية في سياق النفي تفيد العموم، النكرة المنفية في سياق النفي تفيد العموم، فيفيد ذلك نفي الألوهية عن كل من يقع عليه اسم الإله، يفيد ذلك نفي الألوهية عن كل من يقع عليه اسم الإله، وإذا علمنا أن قولنا إله هو اسم لا النافية للجنس، فقد يتبادر إلى الذهن سؤال أو سائل أو سؤال فيقال فما هو خبر لا النافية للجنس، ما هو خبر لا النافية للجنس؟ فنقول إن خبر لا محذوف، إن خبر لا محذوف، والأصل في خبر لا أن يحذف، والأصل في خبر لا أن يحذف، وبعض أهل اللغة يوجب حذف خبر لا، بعض أهل اللغة يوجب حذف خبر لا النافية للجنس، وبما تقرر عندنا سابقا بأن العرب تفسر الإله بأنه الذي يستحق أن يعبد، وأيضا من المتقرر عند أهل التحقيق وهم جمهور أهل اللغة أن الاستثناء، وهي قاعدة في الاستثناء، قاعدة مهمة في هذا الباب، أن الاستثناء مخرج من المستثنى منه وحكمه، مخرج من المستثنى منه وحكمه، فقولنا لا إله إلا الله فيه أن الله سبحانه وتعالى لم يدخل في جنس الآلهة المنفية، الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة لم يدخل في جنس الآلهة المنفية، لا إله، إله نكرة ولا نفي للجنس، فهنا نفي للآلهة، لكن هل هذا النفي يشمل لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى؟ لا، بدليل الاستثناء، بدليل الاستثناء، فهذا نقول هذا قولنا مخرج من المستثنى منه، فهذا الاستثناء أخرج هذا اللفظ، فلفظ الجلالة ليس بداخل في الآلهة المنفية. وأما قولنا ومن حكمه، فإن الآلهة المنفية حكمها أنها آلهة باطلة، حكمها أنها آلهة باطلة، فحينئذ لا يقال إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، لا يقال إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، فحكم الآلهة المنفية ماذا؟ حكمها قلنا أنها باطلة، وحكم الألوهية لله سبحانه وتعالى أنها حق، فتعين من ذلك تقدير قولنا حق في خبر لا، فيكون خبر لا حق، خبر لا هو كلمة، خبر لا هو كلمة حق، فيكون المعنى لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، و وإن شئت فقل لا إله بحق إلا الله. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كما في سورة الحج. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وإلا هو حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولفظ الجلالة الله بدل من خبر إلا، لفظ الجلالة بدل من خبر إلا. وقلنا خبر إلا ما هو؟ أو معذرة، خبر لا، المعذرة هي بدل من خبر لا، المعذرة أقول بدل من خبر لا. وقلنا إن خبر لا ما هو؟ هو قولنا حق، لا إله حق، فحق هي خبر لا النافية للجنس. ولفظ الجلالة هو بدل من خبر لا، أي بدل من قولنا حق. فإن قيل لماذا لا يكون لفظ الجلالة خبر للا، يعني لماذا لا يكون لفظ الجلالة هو خبر لا؟ لماذا نقدر حق خبر لا، ولماذا لا نجعل الله لفظ الجلالة خبر لا؟ فنقول إن لا النافية للجنس، لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات، لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات. وإله نكرة، لكن الله معرفة، بل هو أعرف المعارف كما قال سيبويه. الله لفظ الجلالة هو أعرف المعارف كما قال ذلك سيبويه عليه رحمة الله تعالى. نعيد باختصار، نقول لا هي النافية للجنس، وإله هو اسم لا مبني على الفتح. وقلنا إن إله نكرة جاءت في سياق النفي، وذكرنا مرارا أن القاعدة في هذا الباب أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيتنفي جميع الآلهة أو تجعل جميع الآلهة منفية. وأيضا قلنا إن إله، إن إله هي قلنا اسم لا النافية للجنس، وقلنا إلا حرف استثناء، والله لفظ الجلالة بدل من خبر لا، وهو الذي قدرناه بقولنا حق. طيب، فإذا تبين مما سبق أمر مهم، وهو أن التوحيد مبني على ركنين هما، التوحيد مبني على ركنين هما النفي والإثبات، التوحيد مبني على ركنين هما النفي والإثبات. والنفي يراد به النفي يراد به نفي الألوهية الحقة عن غير الله تعالى، نفي الألوهية الحقة عن غير الله تعالى، وهذا مأخوذ من قولنا لا إله، هذا مأخوذ من قولنا لا إله. وأما الإثبات فهو إثبات الألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى وحده، وإثبات الألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى وحده. ذكر المصنف بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في سورة الإسراء. بيان هذه الآية نحتاج فيه إلى شيئين. الأول ذكر الآية التي قبلها، ذكر الآية التي قبلها، وهو قول الله تعالى قل ادعوا وهو قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآية، فقوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب المشركين في هذه الآية بأن الذين يدعونهم ويزعمون أنهم يملكون كشف الضر عنهم وتحويله منهم إلى غيرهم، أخبر أنهم لا يملكون ذلك، أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويل هذا الضر إلى غيرهم. والأمر الآخر هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر، قال فأسلم النفر من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم. كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن، يعني المعبودين أسلموا، المعبودين أسلموا، فلما أسلم المعبودون استمر هؤلاء المشركون على عبادتهم، استمر هؤلاء المشركون على عبادتهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يوضح ذلك بيان الضمائر، عود الضمائر، على ماذا تعود هذه الضمائر؟ أولئك الذين يدعون، أي أولئك الجن، أولئك الجن الذين يدعونهم الإنس، أولئك الجن الذين يدعونهم الإنس يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الجن الذين يدعونهم هؤلاء أو الذين يدعوهم هؤلاء الإنس يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. والوسيلة هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، الوسيلة هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، فهؤلاء الجن كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، ومع ذلك استمر هؤلاء الإنس على عبادة هؤلاء الجن، على عبادة أولئك الجن. أيضا نقول قوله سبحانه وتعالى يدعون، الدعاء في الشرع ينقسم إلى قسمين، الدعاء في الشرع ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء في الشرع ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو التقرب إلى الله تعالى بسائر أنواع العبادات القلبية والقولية والعملية، دعاء العبادة هو التقرب إلى الله تعالى بسائر أنواع العبادة أو العبادات القلبية والقولية والعملية. وأما دعاء المسألة فهو طلب العبد من الله سبحانه وتعالى شيئا من خير الدنيا أو الآخرة، فهو أن يطلب العبد من الله سبحانه وتعالى شيئا من خير الدنيا أو الآخرة. دليل هذا التقسيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فجعل الدعاء كله هو العبادة، وال هنا في الدعاء وكذلك ال في العبادة في هذا الحديث تفيد الاستغراق، فكل أنواع الدعاء هي من العبادة، فأفاد ذلك هذا التقسيم الذي ذكرناه أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ووجه الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من كل ما يعبد من دون الله، أو تبرأ من مما يعبد من دون الله، وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تبرأ من المعبودات كلها إلا معبودا واحدا هو الله سبحانه وتعالى الذي فطره، تبين من ذلك ما ذكرناه سابقا من أن التوحيد مقامه على ركنين وهما الإثبات والنفي، فتبرؤه عليه الصلاة والسلام من جميع ما يعبد إلا الله سبحانه وتعالى يدل على أن التوحيد لا بد فيه من هذين المقامين العظيمين، وهو مقام النفي ومقام الإثبات، فمن رام أن يوحد ربه سبحانه وتعالى بالنفي وحده فهذا واقع في الإلحاد، ومن رام أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالإثبات وحده فهو واقع في الشرك، فلا بد من إبطال الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله سبحانه وتعالى وحده، وإثبات استحقاق الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وهذه الآية جاء فيها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حيث كان نصرانيا ثم أسلم، فلما سمع هذه الآية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما كنا نعبدهم. الله سبحانه يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: والله يا رسول الله، والله ما كنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أولم يكونوا أولم تكونوا إذا أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال أطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، أو قال: فتلك عبادتكم إياهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وسيأتي إن شاء الله في ذلك باب نفصل الحديث فيه في هذه المسألة، لكن نقول على اختصار هنا المقصود أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهو الذي ذكرناه سابقا في أنواع الشرك الأكبر، حيث ذكرنا أن أنواع الشرك الأكبر أربعة. الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام، وذكرنا أن من أقسام الشرك الأكبر شرك الطاعة، وذكرنا أن من أقسام الشرك الأكبر شرك الطاعة، وشرك الطاعة هو اعتقاد أن للعبد أن يحل الحرام ويحرم الحلال، وأنه يسوغ له ذلك، اعتقاد أن العبد له ويجوز له ويسوغ له أن يحرم الحلال وأن يحلل الحرام، فهذا كما دلت عليه هذه الآية والحديث، حديث عدي بن حاتم، دل ذلك على أن ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه ومن الناس أو قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأيضا ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهنا قوله يحبونهم كحب الله إما أن يكون المقصود والمراد أن هؤلاء المشركين كانوا يحبون الأنداد مثل حبهم لله سبحانه وتعالى، أي ساووا الله سبحانه وتعالى بما عبدوه من دون الله سبحانه، وهذا الذي جاء فيه أو مثله ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، في قوله سبحانه وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والتفسير الآخر لهذه الآية أنهم كانوا يحبون هذه الأنداد كما كان المؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى، أو كحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى، أنهم كانوا يحبون الأنداد كما يحب المؤمنون الله سبحانه وتعالى، فهذان تفسيران لأهل العلم لهذه الآية. وعموما كلا الأمرين شرك بالله سبحانه وتعالى مخرج من الملة، وقد دلت النصوص الشرعية على كلا الأمرين، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد سمى الذين يعدلون الله سبحانه وتعالى بغيره سماهم كفارا كما قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فكيف بمن جعل غير الله سبحانه وتعالى أفضل من الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا أو سبب إيراد هذه الآية في هذا الباب هو أن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكر شيئا مما يصادم التوحيد، يصادم أصل التوحيد، وأن التوحيد مستلزم لكمال المحبة لله سبحانه وتعالى. كمال التوحيد يكون في كمال المحبة لله سبحانه وتعالى، بل نقول إن المحبة للتوحيد هي كالرأس للطائر، كما عبر عن ذلك جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله باب متعلق بأحد أعمال القلوب وهو محبة الله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الحديث حول هذه المسألة العظيمة أو حول هذا الأمر العظيم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجزاء على أمرين. الأول أن يقول العبد لا إله إلا الله وهو التوحيد، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، وهذان الأمران يفسران هذا الباب ويفسران ما ذكرناه، يبينان ويوضحان ما ذكرناه حول تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وأن من جاء بهذين الأمرين فإنه يحرم ماله ودمه ويكون حسابه على ربه سبحانه وتعالى. فلعل إن شاء الله فيما ذكرناه على هذا الوجه من الاختصار بسبب ضيق الوقت وتأخره بيان لهذا الباب العظيم، لكن يبقى أن نعلق على ما ذكره المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى تعليقا يسيرا في المسائل التي ذكرها. قال رحمه الله: فيه أكبر، أو قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، الأبواب التي تأتي معنا إن شاء الله بعد هذا الباب يوضح هذه الترجمة إيضاحا أكثر إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، وهذا أوضحناه إن شاء الله في ما مضى. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، فيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. تبين من سورة الإسراء أن دعاء الصالحين شرك بالله سبحانه وتعالى. وآية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، فإنه كما ذكرنا في حديث عدي بن حاتم كانوا يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال مع اعتقادهم. وهذا لابد من هذا القيد يا إخوة، لابد من هذا القيد، ليس كل من اتبع رجلا في تحريم الحلال أو تحليل الحرام أنه يكفر مباشرة ويخرج من الملة، لا، بقيد، مع اعتقاد أنه يسوغ ويجوز له ذلك. طيب، ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فذكرنا أن هذا فيه دليل على النفي والإثبات، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني هذا الذي ذكره سبحانه وتعالى أخبر سبحانه وتعالى في سورة الزخرف أنها هي الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عقبه، هي الكلمة الباقية التي جعلها الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عقبه، أنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، وأنهم يتبرؤون من كل ما يعبد من دون الله. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. يعني المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ذهب هنا إلى أن إلى أحد التفسيرين اللذين ذكرناهما، وهو أن يفسر تفسر الآية بأن المقصود بأن المشركين كانوا يحبون الله وكانوا يحبون الأنداد كحبهم لله سبحانه وتعالى. قال فدل ذلك على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ أو لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. والله أعلى وأعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يؤاخذنا بما زلت به الألسن، وأن يجعل فيه الرفعة والسداد والتوفيق، وأن ينفع به وأن يرفع به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نأخذ شيئا من الأسئلة إن شاء الله على عجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يسدد ألسنتنا لما يحب ويرضى. طيب هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بارك الله فيكم وثبتكم على الحق، اللهم آمين وإياك أخي الكريم. كيف يجمع العبد في قلبه حب الله مع الخوف منه سبحانه؟ كيف يجمع العبد في قلبه حب الله مع الخوف منه سبحانه وتعالى؟ يعني كأن الأخ وفقه الله سبحانه وتعالى. طبعا سيأتي معنا إن شاء الله باب يتعلق ب حب الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا أيضا شيء يتعلق بالخوف، وإن كان مر معنا باب الخوف من الشرك. فأقول وفقك الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك حبه والخوف منه، فإن هنالك ليس هنالك تناف بين حب الله سبحانه وتعالى والخوف منه، فإن محبة الله سبحانه وتعالى تقتضي من العبد أن يساق إلى العبودية لله سبحانه وتعالى. فإن من أحب هاب وخاف أن لا يأتي بما يحبه المحبوب، فإنه يخاف أن لا يأتي بما يحبه المحبوب. وأيضا بارك الله فيك، فإن الخوف من الله سبحانه وتعالى دافع للعبد إلى أن يأتي بما يقربه من الله سبحانه وتعالى. وأضف إلى ذلك أن المحبة مستلزمة للذل لله سبحانه وتعالى، فإن كل محب عنده شيء من الذل للمحبوب، وذلك بقدر محبته لهذا المحبوب، وكلما عظمت المحبة عظم الذل للمحبوب. وكل والعبد إذا عظمت محبته لله سبحانه وتعالى عظم ذله لله سبحانه وتعالى. والحق أن الكلام في هذه المسألة كلام طويل، ولعلنا إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى، وكان هنالك شيء من العمر في بقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقينا على طاعته، لعلنا إن شاء الله نتكلم على هذه المسألة بتفصيل أكثر بحول الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ويوفق على ما فيه الخير. هذا أخ من المغرب يقول: بارك الله فيك شيخنا، ما حكم الحلف بحق الله تبارك وتعالى؟ الحلف بحق الله تبارك وتعالى نقول لا يجوز الحلف بحق الله تبارك وتعالى، فإن حق الله سبحانه وتعالى هي العبادة، وإنما يجوز الحلف بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. الحلف بالله كأن تقول والله وبالله وتالله، والحلف بالأسماء تقول مثلا والعظيم أو أقسم بالعظيم أو نحو ذلك، والصفات فكأن تقول وعزة الله وقدرة الله ونحو ذلك. وأما حق الله سبحانه وتعالى فقد جاء كما في حديث معاذ الذي مر معنا، يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فذكر أن حق الله سبحانه وتعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلا يجوز الحلف بحق الله سبحانه وتعالى، وإنما تحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته سبحانه. هذا أخ من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، أرجو أن تفيدونا بالكتب التي اعتنت بتخريج أحاديث مسند البزار وأحاديث المعجم الأوسط الطبراني رحمه الله تعالى وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله خيرا أخي الكريم. وأما تخريج مسند البزار ففي ذلك كشف الأستار، كشف الأستار للهيثمي، أقول في لتخريج معذرة تخريج مسند البزار تجده بارك الله فيك في كشف كشف الأسرار في تخريج مسند البزار للهيثمي. وأما تخريج كتاب الطبراني الأوسط فلا يحضرني في الحقيقة كتاب اعتنى بتخريج أحاديث معجم الطبراني، لا يحضرني كتاب في تخريج أحاديث معجم الطبراني، فالله أعلم ما هو الكتاب الذي اعتنى بتخريج أحاديث الطبراني الأوسط أعني بالتحديد. طيب، هذا أخ يقول، أخ من تونس يقول بارك الله فيكم شيخنا، أخت تسأل إذا كانت مستحاضة هل تتوضأ لكل صلاة، مع العلم أن بين الصلاتين الفريضتين انقطع معها الدم، فهي هنا تسأل هل يجب عليها الوضوء لكل صلاة منهما؟ نقول بارك الله فيك المسألة فيها تفصيل، هذه المرأة إما أن تكون قد توضأت قبل انقطاع الدم أو أنها توضأت بعد انقطاع الدم. أولا نقول عندنا أربع حالات لهذه المرأة، عندنا أربع حالات لهذه المرأة. الحالة الأولى أن تتوضأ والدم ما زال ينزل، دخل عليها مثلا وقت صلاة الظهر والدم ينزل فتوضأت، وطبعا الدم هنا المقصود فيه دم الاستحاضة وليس دم الحيض، الدم ينزل فتوضأت ثم انقطع الدم أو استمر، فإنها أو بالأحرى نقول مثلا انقطع الدم لكي نوضح حالات أكثر، انقطع الدم ثم توضأت بعد انقطاع الدم ولم ينزلها عليها دم حتى دخل وقت الصلاة التي بعدها فلا يجب عليها إعادة الوضوء. توضأت قبل انقطاع الدم ثم لما انقطع الدم توضأت مرة أخرى فدخل عليه وقت صلاة العصر وهي ما زالت على وضوء، فهي لا يلزمها إعادة الوضوء. وإما أن تكون قد انقطع دخل وقت الظهر وصلت الظهر ثم انقطع الدم أو بالأحرى استمر الدم إلى وقت صلاة العصر، استمر معها الدم إلى وقت صلاة العصر، فإنها يجب عليها إعادة الوضوء. أو تكون بارك الله فيك على وضوء فينقطع عنها الدم ثم يعاودها قبل دخول وقت العصر، يعاودها قبل دخول وقت العصر، مثلا انقطع الدم بعد أن صلت الظهر فتوضأت ثم رجع إليها الدم ثم دخل وقت العصر فنقول لها الآن عيدي الوضوء لصلاة العصر، نقول لها عيدي الوضوء لصلاة العصر. وإما أن أو ذكرنا نحن أن يستمر معها الدم، هذه ثلاث حالات والله أعلم. طبعا دليل ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة ما في السنن. طيب هذا من السعودية يقول أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يرفع من قدركم وفقك الله سبحانه وتعالى. يقول ما حكم الاستغفار بنية طلب المغفرة من الله وبنية الشفاء، وهل الاستغفار بنية تحقيق غرض دنيوي داخل في إرادة الدنيا بعمل الآخرة جزاكم الله خيرا؟ طيب هذا السؤال ينقسم إلى شقين، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. يقول ما حكم الاستغفار بنية طلب المغفرة من الله وبنية الشفاء، ما حكم الاستغفار بنية طلب المغفرة من الله وبنية الشفاء؟ الاستغفار هو طلب مغفرة، لكن إذا كان أيضا بنية الشفاء فلا بأس به، فإن العمل الصالح مما يتقرب به العبد لينال من الله سبحانه وتعالى شيئا من فضله، كما دل على ذلك حديث الثلاثة الذين في الغار. فإن المسألة ليست محصورة في أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم هذا الكرب، وإنما ذلك شامل، العبد له أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات لكي ينال من الله سبحانه وتعالى شيئا من خير الدنيا أو خير الآخرة. لكن ما جاء في الشق الآخر من السؤال وهو الاستغفار بنية تحقيق غرض دنيوي فقط، فهل هذا داخل في إرادة الدنيا بعمل الآخرة؟ نقول هذا المستغفر إما أن يقصد غرضا دنيويا محضا فيعمل عمل الآخرة لأجل الدنيا، فهذا داخل في إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وذلك وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة وفي له ما أراد، لكن لم يعطى إلا ما أراد، فهذا قصد الدنيا فلا يعطى إلا الدنيا، أما إن قصد الدنيا والآخرة يعطى الدنيا والآخرة، وهي المسألة فقط تحتاج إلى نية وصدق نية ولا تحتاج إلى أمر آخر. فماذا يضير العبد لو أنه جمع إلى هذا الأمر إرادة الآخرة والثواب المترتب على ذلك؟ ونوضح المسألة مثلا، لو أن رجلا علم أن في كما جاء في حديث أنس أن صلة الرحم تزيد في العمر، فلو أن رجلا ما وصل رحمه إلا من أجل زيادة العمر فإنه قد يحصل له ذلك، لكن إذا كان لا يريد إلا طول العمر ولا يريد ثواب الآخرة والثواب الذي عند الله سبحانه وتعالى، فهو داخل في قول الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار الآية. هذا والله أعلم. هذا أخ من ليبيا يقول أخت أبلغت أو أبلغت أن زوجها توفي من شهر، فهل تبدأ عدتها من اليوم الذي سمعت فيه هذا النبأ أو من اليوم الذي مات فيه زوجها في دون جزاكم الله خيرا؟ طيب أنا أكرر يا إخوة بارك الله فيكم، مسائل تتعلق بالزواج، مسائل تتعلق بالطلاق، لا تعرضوها بهذه الصورة، هذه المسائل تحتاج إلى نقاش إلى كلام إلى أخذ إلى إعطاء. الحكم الشرعي نعم تحتد منذ أن بلغها من الوقت الذي بلغها فيه الخبر، تعتد العدة المعروفة 4 أشهر و10. وأما بالنسبة لتفصيل في هذه المسألة فلابد من الرجوع إلى تفاصيل هذه المسائل، ترجعون فيها إلى المحاكم. ما يصلح في مثل هذه المسائل التي تتعلق بالفروج أن الإنسان يسأل فيها هكذا فتوى ويأخذ الجواب ويطبق مباشرة. المسائل تتعلق بها حقوق وأعراض وأمور كثيرة، فلابد من هذه في هذه المسائل من الرجوع إلى المحاكم الشرعية. طيب، هذا سائل من جنوب إفريقيا يقول: شيخنا، ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ العقيدة أشمل من التوحيد، والتوحيد جزء من العقيدة. التوحيد جزء من العقيدة، فإن العقيدة شاملة لكل ما يعتقده العبد، وأصلها في أركان الإسلام الستة. أصل العقيدة في أركان الإسلام الستة، ولكن ألحق بها أهل العلم بعض الأمور التي خالف فيها أهل البدع، كالمسح على الخفين وتحريم الخروج على ولاة الأمور ونحو ذلك من المسائل المبثوثة في كتب العقيدة، وكذلك بعض مسائل السلوك كما في آخر الواسطية ونحو ذلك. فهذه العقيدة، العقيدة أشمل، والتوحيد إنما هو جزء من العقيدة. التوحيد إنما هو جزء من العقيدة. الأخ من ليبيا يقول: هل يجوز التدريس في الجامعات المختلطة علما بأن الطلبة الآن في منتصف الفصل الدراسي؟ طيب الأخ معذرة، الأخ يسأل عن التدريس في الجامعات المختلطة، يعني هو مدرس. فنقول: بارك الله فيك، بالنسبة للتدريس في الجامعات المختلطة فنقول هو حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، والإنسان يجب عليه الابتعاد عن الاختلاط بعدا تاما، إلا إذا كان الإنسان لا يجد له مكانا إلا هذا المكان، فنقول يجب، يعني إذا لم يجد إلا هذا فهذا يباح له من باب الضرورة، بشرط أن يبحث له عن مكان غيره، أو أن تكون الشهادة إذا كان يدرس تكون هذه الشهادة مما يحتاج إليه في هذه البلد، أو إن كان يدرس فيكون هذا العلم مما لا غناء عن هذا الرجل في إذا ما لو ترك التدريس، ما لو ترك التدريس فيتضرر البلد من تركه للتدريس. ودائما نقول إذا كان الإنسان يقول: لا، ونحن نحتاج إلى تدريس في هذا المجال ونحو ذلك، نقول هذه المسألة مرجعها إلى الورع، مرجعها إلى الورع، ولا تكن أنت كبش الفداء. إذا كان يوجد غيرك فلا تكن أنت كبش الفداء. بارك الله فيك. أخ من السعودية يقول: بارك الله فيكم وإياك أخي الكريم، هل الدعاء بأننا نكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن نكون من 70,000 من الاعتداء في الدعاء؟ لا، ليس من الاعتداء في الدعاء. ودليل ذلك أن عكاشة بن محصن رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون من 70,000، فليس هذا من الاعتداء بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل هو الذي دعا لعكاشة رضي الله عنه. هذا من المغرب يقول: هل صحيح أن الموحدين وعلى رأسهم الأنبياء يتفاوتون في درجات توحيدهم؟ وبارك الله فيكم. نعم، لا شك الناس يتفاوتون في التوحيد، فهنالك أصل التوحيد، وهنالك كمال التوحيد الواجب، وهنالك كمال التوحيد المستحب، والناس يتفاوتون في ذلك بحسب نيلهم من ذلك. أقول الناس يتفاوتون في ذلك بحسب نيلهم من ذلك، فمن أخذ أو جاء بالتوحيد بأصل التوحيد فقط ليس كمن جاء بكمال التوحيد الواجب، ومن جاء بكمال التوحيد الواجب ليس كمن جاء بكمال التوحيد المستحب. الناس يتفاوتون في التوحيد، حتى الذين جاءوا بكمال التوحيد المستحب وهم أعلى الدرجات فهم أيضا يتفاوتون، وهذا يدخل فيه جميع العبادات وترك المنهيات داخل في هذا التوحيد، أي كمال التوحيد يعني يدخل فيه أيضا المستحبات وترك المكروهات، بل حتى يذكر بعض أهل العلم ترك ما لا يحتاج إليه من فضائل المباحات. الأخ من الجزائر يقول: حكم تعلم الإجازة في رواية القرآن على إخواني وبارك الله فيكم. أقول: إن لم تجد سلفيا فلا تتعلم القرآن على غير السلفي، فهؤلاء يدسون السم في العسل، فإن لم يدسه في تعليمه للقرآن فسوف يدسه لك في معاملته لك. وأذكر هنا مقولة لسعيد حوى الإخواني أحد رموز الإخوان المعروفين، يقول كلاما معناه في بعض كتبه، يقول: لو أن المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات الروسية اجتمعت على أن ينفروا من شخص، ما فعلوا ما نستطيع أن نفعله نحن جماعة الإخوان المسلمين. وهذا أنا أورده هنا لأبين لك مدى الدهاء والمكر الذي يوجد عند أتباع هذه الجماعة. وسبحان الله، الإخوة الذين سألوا من تونس عن الانتخابات وعن انتخاب حزب النهضة الإخواني، قلنا لهم: مثل هذا الحزب لا يرجى منه منفعة للإسلام والمسلمين. وأول ما حصل لهم وأمسكوا بزمام السلطة قالوا: الإسلام والعلمانية واحد، الإسلام والديمقراطية واحد. فيا أخي بارك الله فيك، ابحث لك عن داعية سلفي معتني بالكتاب والسنة ولا تذهب إلى غيره، وهذا من باب صيانة الدين، والله أعلم. أيضا من تونس، أو سأل من تونس، يقول: امرأة وضعت اللولب، كانت العادة عندها 7 أيام فأصبحت تدوم 10 أيام، مع العلم أن طيلة هذه الأيام يكون معها دم حيض. السؤال: هل تأخذ بعدتها القديمة وتبقى 7 أيام أم تبقى 10 أيام؟ نقول: تبقى بمقدار ما ترى الدم الذي هو دم الحيض. ودم الحيض له صفتان وردتا في الحديث، فإن دم الحيض أسود يعرف أو أسود يعرف. وعلى قول أنه أسود يعرف، أن دم الحيض له لون تعرفه المرأة لها بحسب عادتها التي تتكرر معها كل شهر، ودمه غالبا يكون أشد حمرة وأحيانا يميل إلى السواد من دم الاستحاضة الذي يكون أقل حمرة. وأيضا يعرف يعني له رائحة كريهة. فأنت تبقين على هذه العدة بمقدار ما ترين من دم الحيض الذي هو دم حيض وليس دم فساد الذي هو دم استحاضة، فتبقين بمقدارها. فلو استمرت 10 أيام تبقين 10 أيام، استمرت 11 يوما تبقين 11 يوما، إلا أن يغلب هذا الدم على الشعر، فعند ذلك تتحول المسألة إلى استحاضة، فإن شاء الله تكون العدة عندك 10 أيام، الله أعلم. من فلسطين قل: لو تسلم الإخوان المسلمون الحكم في الدولة وكان رئيس الدولة إخواني فعلا على السلفيين الكف عن بيان منهجهم من باب طاعة ولي الأمر. أقول هذا الباب لا بد فيه من الحكمة، هذا الباب لا بد فيه من الحكمة. بيان الحق واجب ولا يسكت العبد عن بيان الحق، لكن لا بد في هذا الباب من طاعة ولي الأمر واحترامه، وأن يجعل العبد لهذا الولي ولي الأمر ما جعله الله سبحانه وتعالى عليه من الطاعة والاحترام والتقدير والنصح. وأما بيان الخطأ فلا يحتاج العبد إلى أن يقول هذا الرئيس فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا كذا، لا، لكن عليك بارك الله فيك ببيان الحق، أن تتكلم بالحق ولا تدخل في ما لا تحتاج إليه، تتكلم ببيان الحق الذي عندك. تقول مثلا لا يجوز تعدد الأحزاب ونحو ذلك، ما تحتاج أن تصرح باسم الإخوان المسلمين، فليس الاسم مقصودا لذاته إلا أن تحتاج في موضع فتتكلم بهذا الاسم، ولكن الإنسان عليه أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. وهنا أذكر لإخواني يعني لعلهم إن شاء الله يستمعون لتسجيل موجود على الشبكة للشيخ العلامة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى حول رحلته إلى السودان، تكلم فيه حفظه الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة بالتحديد التي هي عدم ذكر أسماء بعض الجماعات المخالفة كالصوفية والإخوان المسلمين ونحو ذلك، وذكر أن ذلك أثمر ثمرة عظيمة في تلك الرحلة. التسجيل موجود على الشبكة لعلكم ترجعون إليه. فعموما نقول العبد عليه في هذا المقام ما على المسلم من طاعة ولي الأمر وتقديره واحترامه والنصح له والدعاء له في ظهر الغيب وفي حضرته وفي ما يستطيع أو في المواطن التي يستطيع أن يدعو له، وأن يحفظه في غيبته وأن لا يشهر به ولا يتكلم عنه لا في المنابر ولا في المحافل ولا في المجالس، وإنما يحفظه في غيبته ويتكلم ببيان الحق، يذكر الحق ولا يتعرض لولي الأمر إلا إن احتاج إلى ذكر مسألة معينة في موضع معين في ظرف معين، وهذا يحتاج أيضا إلى تفصيل والكلام للكلام فيه، ولكن الكلام الفتوى هنا تكون على الأصل، وهو أن ولي الأمر له من المحبة والتقدير والاحترام والتبجيل والطاعة والنصح ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. الأخ من فرنسا يقول ما هو حكم من شك في وضوئه، وهل من غسل أعضاه أكثر أو أقل من 3 مرات يبطل وضوءه؟ وبارك الله فيكم وإياك أخي الكريم. أما حكم من شك في وضوئه فإنه لا يعيد الوضوء، ودليل ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، وفي رواية هل أحدث أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، وهذا فيه دليل على القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذا أمر. وأما من غسل أعضاءه أكثر أو أقل من 3 مرات فبالنسبة للأكثر فإنه لا يبطل وضوء ولكنه يأثم، من توضأ أكثر من 3 مرات فإنه لا يبطل وضوء ولكنه يأثم ويكون عاصيا لله سبحانه وتعالى. وإن قصد هذه المخالفة أن يخالف قصدا مع علمه بأن ذلك محرم عليه فهذا يعظم إثمه وجرمه، بل إنه يكون متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يرضاه ونقول له أعد وضوءك، هذا أمر. وأما من توضأ بأقل من 3 مرات فإنه لا يبطل وضوءه، بل هذا جاءت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان، كما في حديث زيد رضي الله عنه، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ففي حديث زيد النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين وسائر الأعضاء غسلها ثلاثا، فلا يبطل الوضوء ما لو توضأ الإنسان أقل من 3 مرات، بل السنة في هذا الباب أن ينوع الإنسان، أحيانا يتوضأ مرة مرة، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا ثلاثا ثلاثا، لكن الأصل هو أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، هذا الذي يكثر منه، وهذا الذي كان عليه عامة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخ من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك أخي الكريم. هل على من يفتح القرآن في البيت لرقيته أو للاستماع ثم ينشغل بأعمال البيت بعيد عن الغرفة التي فيها القرآن، أو يتحدث مع غيره فلا يركز مع المقرئ، هل عليه من إثم؟ نقول: الإنسان إما أن يجعل القرآن بصوت يسمع، فهذا يجب عليه الاستماع والإنصات، بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، والأمر يفيد الوجوب، والأمر يفيد الوجوب، فمن سمع القرآن وجب عليه الإنصات، من سمع القرآن وجب عليه أن ينصت للقرآن. أما إن كان القرآن يعني يشتغل في مكان وهو بعيد عن هذا القرآن ولا يسمع القرآن فلا يجب عليه الإنصات، ولعل الأولى في ذلك إذا كان الإنسان ينشغل بشيء أن يطفئ القرآن. هذا والله أعلى وأعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، وأن يتجاوز عنا ما أخطأت به الألسن، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا أخ زال أخر ينبه يقول: اسم الكتاب كشف الأستار عن زوائد البزار. يقول: كشف الأستار عن زوائد البزار، هذا اسم الكتاب، كشف الأستار عن زوائد البزار. نعم، هو هكذا الاسم. وهذا ذكر فيه الهيثمي رحمه الله سبحانه وتعالى، أنا ذكرت له كان سؤاله عن كتاب في تخريج المسند البزار. طبعا هو التحقيق الموجود الآن، يحضرني أن التحقيق الموجود الآن الذي يقع في حوالي أظنه في 16 مجلد أو نحو ذلك، تزيد أو تنقص ما أذكر الآن لعلها أقل، التحقيق موجود فيه، يعني اعتنى المحقق بالآثار والتخريج، اعتنى بالآثار والتخريج. لكن عموما الآن تذكرت أن كشف الأستار هو في ذكر الزوائد، زوائد البزار، وليس تحقيقا للكتاب كاملا، تخريج الكتاب كامل، وإنما هو في الزوائد للبزار. فعلى ذلك أصحح ما ذكرناه في الإجابة على السؤال. جزا الله خيرا الأخ على هذا التنبيه، فإن الكتاب يعني هو في زوائد البزار وليس في تخريج الكتاب كاملا، وأما المسند كامل والمسمى بالبحر الزخار فهذا بارك الله فيك لا أعلم له تخريج مستقل، بل لو كان له تخريج مستقل يعني يطول تخريج هذا الكتاب. لكن عموما كما ذكرت كشف الأستار الهيثمي ذكر الزوائد التي ذكرها يذكر على سبيل الاختصار والهيثم المعروف ما عنده من التساهل في الرجال في التصحيح، عنده شيء من التساهل، وأحيانا يعني يذكر بعض الرجال ويخطئ في نسبتهم، يخطئ في النسبة فيقول هو فلان ابن فلان ويخطئ في ذلك، بل وهذا كثير ما حصل للبزار، حتى أنني أذكر أن هنالك أحد الإخوة من الكويت صنف في تصحيح هذه الأوهام التي وهم فيها الهيثمي عليه رحمة الله تعالى في كشف الأستار. وعموما نقول أنا أقول كما أسلفت، لا يحضرني كتاب في تخريج مسند البزار، ونشكر الأخ الذي نبه على هذا الاسم، الله أعلى وأعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.